بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، نواصل في تتمة الهدايات والفوائد من حديث النعمان بن بشير، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين. وبينا بأن هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، ومن الهدايات التي تؤخذ من هذا الحديث أن هذا الحديث يدل على قاعدة سد الذرائع، وهذه القاعدة مبنية على المقاصد والمصالح. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات، أي أن اتقاء الشبهة يقودك إلى اتقاء الحرام وإلى عدم الولوج والوقوع في الحرام، وهذه تسمى قاعدة سد الذرائع، وهذه القاعدة هي ربع الدين. فكل ما أوصل أو أفضى إلى الممنوع في الحال أو في المآل، أي في المستقبل، سواء كان صاحبه عن علم أو غلب على ظنه أنه إذا فعل هذا الأمر سيوقعه في الحرام، فالواجب سد هذا الباب، وهذا يسمى سد الذرائع. كقول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسدا لذريعة سب الكفار لله عز وجل فدعهم ولا تشتمهم ولا تسبهم. كذلك فمن عود نفسه على الوقوع في المتشابهات فالنتيجة ماذا؟ سيصل به الأمر والحال إلى الوقوع في المحرمات، وكما قيل: ما أفضى إلى الحرام فهو حرام. ودليل هذه القاعدة كذلك بالإضافة إلى هذا الحديث هو نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن سفر المرأة من غير محرم، سدا لذريعة الاعتداء عليها أو انتهاك حرمتها وما شابه ذلك. هذا هو سبب هذا التحريم. وكما قيل في القاعدة: وما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب. هذه أيضا لها علاقة بسد الذرائع. ماذا يعني هذا؟ مثلا قضية إيذاء الجار. إيذاء الجار محرمة، فهنالك جار أبناؤه يؤذون جيرانهم ولا يستطيع أن يمنعهم، فأذية هذا الجار لجيرانه حرام، ولا يتم التخلص من هذا الحرام أو ترك هذا الحرام إلا بفعل آخر، هو الانتقال، أن ينتقل هذا الجار إلى مكان آخر حتى يسلم جيرانه من هذا المحرم. فهنا يقال: ما لا يتم ترك الحرام، أي ترك أذية الجار، إلا به، أي إلا بفعله، فتركه واجب، أي ترك البقاء في هذا المكان يكون واجبا حتى يتحقق هذا الأمر. وهذا أيضا يدخل في قضية سد الذريعة. وكذلك هذا الحديث العظيم يدل على قاعدة أخرى، هي وجوب رد المتشابهات إلى المحكمات والمحتملات إلى الصريحات. أمر محتمل بين الحل والحرمة فترده إلى الأمر الصريح، القاعدة الأم، القاعدة الصريحة. أو هنالك أمر مشتبه، تعامل مالي له علاقة بالقرض وله علاقة بالعلاقات والمنافع، دخل فيه شبهة وجود منفعة فترده إلى الأصل، كل قرض جر منفعة فهو إيش؟ فهو ربا. وهكذا. كذلك هذا الحديث فيه قاعدة أخرى كذلك: فساد الظاهر مبني على فساد الباطن. هذا يؤخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: وإن في الجسد مضغة، وهذا إيش؟ باطن. إذا صلحت، أي إذا صلح ما في الباطن، إذا صلحت وهي القلب، أي وهي الباطن، صلح الجسد كله، أي صلح الظاهر. وإذا فسدت فسد الظاهر، فإن صلاح الظاهر مبني على صلاح الباطن، وفساد الظاهر مبني على فساد الباطن. وقالوا: القلب ملك والجوارح جنود. وهذا يقودنا إلى فائدة مهمة، وهي أن الإنسان أو العبد يحرص على أن يشتغل بإصلاح الأصل وهو القلب أكثر من اشتغاله بإصلاح الجوارح، لأن القلب إذا صلح فإن الجوارح ستصلح، فإصلاح الباطن أعظم من إصلاح الظاهر. وكذلك في هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يدل على أيضا قاعدة مهمة أن المتسبب ينزل منزلة المباشر. إنسان تسبب بحادث وهذا الحادث أدى إلى وفيات، فإنه يكون متسببا بهذه الوفيات، فالمتسبب بأمر ينزل منزلة المتشابه. هنا قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فمن تسبب بالحرام فهو كالمباشر له، المباشر للحرام. وهذا يدل عليه من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وكذلك من دل على شر بمفهوم المخالفة وبقياس العكس فعليه وزر فاعله، وكما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ومن سن في الإسلام سنة حسنة، وهكذا. وكذلك يدل على هذا المعنى حديث: لا تقتل نفس إلا على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه هو أول من تسبب بالقتل. وحديث: إن أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، هو الآن تسبب بلعن والديه، فالمتسبب كالمباشر، أن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ثم فيسب أمه فيسب أمه. وكذلك الوقوع في الشبهات هو سبب يؤدي إلى الوقوع في الحرام. كذلك من فوائد هذا الحديث أن الإنسان يجب عليه أن يصون دينه وأن يصون عرضه من كل ما ينكد ويكدر عليه صفوها، فأي شيء إذا فعله الإنسان سيتهم فيه بدينه أو بعرضه فليجتنب. إنسان يتواجد بمكان فيه اختلاط وفيه موسيقى وفيه محرمات وفيه تعاملات ربوية، إذا اعتاد وجوده بهذا المكان سيتهم، إما سيتهم بدينه أو سيتهم بعرضه. إنسان يتواجد في أماكن له ويكثر من تواجده فيها كذلك سيتهم. كذلك لو قيل قائل: ما الحكمة من وجود الشبه والمتشابهات، من وجود الأمور المتشابهة، ما الحكمة؟ كان بالإمكان تكون هنالك الأمور إما حلال أو حرام. الحكمة هي الابتلاء والاختبار، فالناس أنواع وأصناف، فقد لا يظهر للإنسان الحكم جليا ظاهرا بينا حله من حرمته، فصاحب الزهد والتقوى والورع سيغلب جانب الترك، والذي يضعف إيمانه سيتخبط في المتشابهات. فإذا وجود المتشابهات هي للاختبار وللابتلاء. كذلك فيه قاعدة أيضا تؤخذ من هذا الحديث، أن الاشتباه أي وجود المتشابهات أمر نسبي وعرضي. ما معنى ذلك؟ أن الاشتباه يختلف من إنسان إلى آخر ومن حال إلى أخرى، فلا يكون الاشتباه عند إنسان ذات الاشتباه عند إنسان آخر، فهذا يسمى بأن الاشتباه أمر نسبي غير متساوي. وعرضي أنه يزول بالتعلم، يعني لا يمكن لإنسان أن يبقى هذا الحكم شبهة عنده أو أمرا مشتبها إلى ما لا نهاية. قال: لا يعلمهن كثير من الناس. طيب القليل كيف تعلموها؟ بالعلم. فالإنسان إذا تعلم فإن الاشتباه يزول عنه. كذلك من الفوائد، هنالك قاعدة: إذا وقع التشابه في مسألة بين ندب ووجوب، أي استحباب ووجوب، فما هو المطلوب شرعا من العبد؟ أن يتقي الله في فعلها، أي أن يفعل هذا الأمر، لا أن يترك الواجب ويقول: والله هذا الأمر أنا متردد. هنالك أدلة تدل على الوجوب وأدلة تدل على الاستحباب، فالورع أن يفعل هذا الأمر. وبالمقابل إذا تردد بين فعل محرم ومكروه ومباح فالورع تركه، الورع تركه. إنسان يقول لك: هنالك خلاف في حكم صلاة الجماعة، منهم من يقول بأنها واجبة في المسجد، ومنهم من يقول بأنها سنة، فحصل تردد بين الوجوب والاستحباب. فالورع ماذا نفعل؟ الفعل أي الوجوب، نميل إلى جهة الوجوب الأورع. وإذا كان الأمر هو مستحبا فخير على خير، أنت فعلت المستحب. ومن هذه الأمثلة قضية خلاف الفقهاء في حكم تغطية المرأة لوجهها. بعضهم يقول التغطية واجبة، وبعضهم يقول مستحبة. فهنا حصل اشتباه وخلاف الوجوب أو الاستحباب. الأورع ماذا؟ الأورع التغطية. وإن كان أدلة الاستحباب أقوى، لو قلنا جدلا أقوى، فالأورع أن تميل إلى الفعل وهو الوجوب، حفظا لهذا الأمر وحفظا لقاعدة سد الذراع. الفائدة الأخيرة، العامي لا يجوز له الإقدام على ما يشكل عليه أو ما يشتبه عليه قبل أن يسأل العلماء. يعني إذا اشتبه على العامي أو أشكل عليه أمر أو حكم، لا يقول طالما أنه بين كذا وبين كذا أنا أطمئن إلى هذا الأمر، لا يجوز له ذلك حتى يسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.